الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بين يدي هذه المحاضرة وهذا المجلس أذكر ما جرى لأحد العلماء، وأظنه إن لم تخن الذاكرة مالك بن دينار، فإنه جلس أكثر من 40 عاما لم يكن يطلب العلم، وكان منه أشياء غدرات وخطايا وذنوب، فلما ألقى الله في قلبه التوبة قال أريد أن أتوب، فسأل علماء بلدته ماذا يفعل؟ قالوا له اطلب العلم، فإن العلم من أفضل ما يرفع الدرجات ويكفر السيئات. فذهب إلى مجالس بعض علماء قريته وجلس معه مدة لم يفهم شيئا، فوسوس إليه إبليس أن يترك المجلس وأن يذهب ويتعبد، ففكر مع نفسه أين يتعبد، فقال لا يوجد مكان أفضل للعبادة من المسجد الحرام، فسار مع القافلة حتى إذا كانوا في بعض الطريق جاء الغبار ولم يعرفوا كيف الطريق، ثم ضيعوا الطريق حتى نفد ما معهم من الماء، فدعا أصحاب أو صاحب القافلة الشجعان والأقوياء وطلب منهم كل واحد منهم يسير في ناحية لعل وعسى أن يرى طريقا أو يجد ماء، فساروا وسار هذا التائب معهم حتى إذا رأى واديا دخله، ثم رأى في أسفل الوادي ماء، فأراد أن يعرف من أين يأتي هذا الماء، فصار يتتبع من أين يأتي هذا الماء، فرأى أن هذا الماء يسيل بدرجات يسيرة جدا لا تكاد تذكر، ثم رأى قطرات الماء تسقط من أعلى الوادي على صخرة صماء، ومع تكرار سقوط هذه القطرات أثرت على الصخرة فحفرت في الصخرة، فجلس التائب يفكر، فقال مقولته المشهورة: ليس العلم بألطف من الماء، ولا قلبي بأقسى من الحجر. فإذا كان الماء مع دوام الحال أثر في الصخرة الصماء، فإن جلوسي للعلم مع طول الزمان يؤثر في القلب. فلما وصل إلى مكة عزم على الجلوس، فجلس في حلق التابعين كعطاء ومجاهد وأمثالهم، حتى بعد ذلك كان يشار إليه بالعلم. فلا يملن إنسان يقول إلى متى، العلم يؤثر مع الدوام. هذه قصة أردت ذكرها لأشجع نفسي وإياكم على ملازمة حلق العلم. هذا هو المجلس 9 من مجالس مدارستنا لكتاب التوحيد.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وللأربعة وللحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولبي على بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير أو تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق وما كان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوه ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.
قوله رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوه. وعرف الكهان بما ورد عن بعض العلماء، وهو الإمام أبو القاسم البغوي رحمه الله في قوله: الكاهن الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. فكل من أخبرك عن أمر مستقبلي بأي وسيلة كان، مثل الكف أو الفنجان أو النجوم أو النظر إلى خطوط الرمل أو ما يسمى اليوم بالنظر إلى حروف أبا جاد أو ما يسمى اليوم بالأبراج، فهؤلاء كلهم يسمون كهانا. فالذي يجمع اسم الكاهن أنه اسم جنس يدخل فيه كل من يتكلم في الغيب. ورب العزة يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الغيب إلا الله. ورب العزة يقول آمرا النبي: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب. وهذا صريح. وبعض الغلاة يقول لا يعلم الغيب، مثل ما ذكرنا في الغلو. وبعض الناس ربما يظن كلامنا في الغلو في الهواء، لكن أبى الله إلا أن يفضح بعضهم. علق بعضهم على أحد الدروس لما تكلمنا عن الغلو، قال هذا ما هو غلو، الرحمن العرش استوى، العرش قلب النبي، استوى يعني على قلب النبي. إذا هذا ما هو غلو فما هو الغلو إذن؟ يقول: العرش قلب النبي بأي لغة؟ بلغة سين جيم ولا أبا جاد؟ بأي عقل؟ والله حتى بعقل الأسماك هذا لا يوجد. بأي ذوق؟ ولا بأي ذوق، إنما هذا بعقل الباطنية، الذين يزعمون أن للدين ظاهرا وباطن. الظاهر ما نفهمه نحن، ما فهمه الصحابة، والباطن ما فهمه من؟ ابن عربي بن سبعين بن الفارض وامثالهم. الباطنية هم الذين يقولون أن الظاهر أنتم تفهمون، الباطن ما يفهمه أئمتنا. لذلك يجب الحذر من هؤلاء، يتكلمون بكلام ربما أن الناس يظنونه حلو لكنه سم مشوب بالعسل. فالكاهن والكهان اليوم قد انتشروا في وسائل التواصل، يخرجون تحت مسمى ليس الكاهن. في الغرب نعم تحت مسمى الكاهن، لكن في قنوات المسلمين، في فضائيات المسلمين، يخرجون تحت مسمى الخبير. ماذا يحدث عام، حنا الحين في كم، 25؟ لا، يجيبونه في ديسمبر، ماذا يحدث في 26؟ طيب هو يقول: أنا نظرت إلى سعد السعود. سعد السعود هذا نجم كان الجاهليين ينظرون إليه ويزعمون أنه بناء على نظرهم إلى سعد السعود يعرفون ما السعود التي تكون وما الشقاوة التي تكون عياذا بالله. فهنا قول المصنف باب ما جاء في الكهان ونحوهم، ولم يجعل الحكم مقرونا بالتبويب. باب ما جاء في الكهان ونحوهم، لماذا؟ لأن الكاهن ربما يتكهن بناء على بعض ما يسمى عند العلماء بالفطنة والذكاء، فهؤلاء وإن سموا أنفسهم كهانا وفعلهم حرام، لكن لا يكون فعلهم شركا. فالاستدلال على بعض الأمور من أهل الفطنة على ما سيكون هذا لا يسمى كهانة، وإن سمى هو نفسه كهانة فهذا فعله حرام. لكن الكهان هم الذين يقولون بأمور يستدلون بها على الغيب ماذا يحصل غدا، هذا لا شك أنه شرك أكبر، كفر. لماذا هو كفر وشرك؟ لأن الغيب من خصائص الله عز وجل، وادعاء أن فلان يعلم الغيب يعني أحد أمرين: إما أن الله أوحى إليه ولا وحي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإما أنه ينازع الرب في قضية إيش؟ علم، ادعاء علم الغيب. فكلا الأمرين كفر، وهذا وجه الشرك والكفر في الكهانة واضح جلي. أورد المصنف تحت هذا الباب أربعة أحاديث وآثار. الأول حديث مسلم، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا الحديث أورده للدلالة على شناعة الذهاب إلى الكهان والعرافين والسحر. مجرد الذهاب إلى الكهان والعرافين والسحر أمر محرم، مثل مجرد جلوسك على مائدة فيها خمر محرم، جلوسك على مائدة فيها خمر محرم، لكن ذهابك إلى الكهان والعرافين وأنت لا تصدقهم محرم، وأكبر من جلوسك على مائدة الخمر، أكبر من جلوسك على مائدة يؤكل فيها الخنزير. لما؟ لأنه مو بس كبيرة، لا، كبيرة ولا تقبل لك صلاة 40 يوما عقوبة لك. والحديث واضح: من أتى عرافا، والعراف كما قال الإمام البغوي رحمه الله في تعريفه قال: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق، هذا أحد التعريفات. وهذا لا يكون شركا مطلقا، وإنما يكون شركا إن زعم أنه عرف ذلك من طريق النجوم أو الكف أو الفنجان أو إلى آخر، ويكون من باب الفطنة إذا استدل ببعض الأمور على ذلك، كما قيل في كتاب الأذكياء أن رجلين جاءهم رجل من خلفهم وهم يسيرون في الطريق، فقال لهما: ألم تروا ناقة قد أضللتها؟ فقال أحدهم: عوراء؟ قال: نعم. قال الثاني: له خطام؟ قال: نعم. قال: وهي حامل عشراء؟ قال: نعم. قال: ما رأيناها؟ قال: والله أنتم اللي سارقينها، كيف تعطوني أوصافها وبعدين تقول ما رأيناها؟ فأخذهما إلى القاضي، أول قرية قابلهم أخذهم إلى القاضي. فلما جاء إلى القاضي قال: والله ما رأينا الناقة. قال الرجل: كيف وقد وصف لي الناقة كما أنهم هم الذين أخذوها؟ فقال القاضي: إما أن تبينا وإما سجنتكما. فقال أحدهم: إني رأيت آثار الناقة الخلفية أثقل في الرمل من آثار القدمين، من آثار اليدين، فعلمت أنها حامل. فقال: خرجت من هذه. قال الآخر: وإني رأيت الناقة وهي تجتر من اليمين ولا تأكل من الشمال، فعلمت أنها عوراء. فقال الثالث أو الآخر قال وإني رأيتها كلما أكلت ظهر آثار الخطام عند منازل أكلها. فهذا لا يسمى عرافة إلا بالوسائط، هذا لا يكون كفرا ولا شركا، ولكن إذا سماه عرافة نقول تسميته محرم. إذن من أتى عرافا، المقصود عرافا يعني الذين يستدلون بالخيوط أو يستدلون بالخطوط أو يستدلون بالكف والفنجان على أمور الغيب. فإذا معنى هذا أن العراف كما قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى لما قال العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوه، يعني اسم جنس، فعلى هذا لا يجوز الذهاب إليهم. فمن ذهب إليهم لفرجة لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإذا صدقهم كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل هذه الرواية فيها من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوم، لا تعارض، لأن هذه الرواية من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما لكفره وشركه. وأما الرواية الثانية من أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوم بدون كلمة فصدقه، فهذا لمجرد من يذهب إليهم للفرجة فيكون كبيرة من كبائر الذنوب. ثم أورد حديث أبي هريرة وفيه من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ما الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ القرآن والسنة. وما الذي في القرآن والسنة فيما يتعلق بالغيب؟ قال الله تعالى عالم الغيب والشهادة. قال سبحانه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. حتى الأنبياء، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هل كان يعلم أنه في غزوة أحد سيقتل عمه وسيقتل 70 من أصحابه؟ ما كان سيخرج. طيب هل كان يعلم أن عقد عائشة قد ضاع وأنها ذهبت تبحث عنه؟ ما كان ليأمر الناس بالرحيل وتتهم هي زورا وبهتانا، صح ولا لا؟ هذه مسائل واضحة جلية، لكن الذين يزعمون أنه يعلم الغيب يتكلمون بكلام مما يسمى بالباطنية. فهذا يقول العرش محمد، وآخر يقول العرش عيسى، وآخر يقول العرش علي، والآخر يقول العرش الحسن والحسين، والآخر يقول العرش هو ولي الله ابن عربي. كل واحد يزعم بما يشاء. وباب الزعم في القرآن باب افتراء على الله، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يا ويح من يقول في القرآن والسنة بباطن ما يفهم، فإن باطنه لا يساوي فلسا في دين الله جل وعلا. القرآن والسنة لا يفهمان إلا بما فهمه السلف الصالح رضوان الله عليهم، ولا يجوز مشاقة طريقهم ولا مخالفة سبيلهم، فمن شاقهم أو خالفهم فقد توعده الله في قوله في سورة النساء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن الحديث واضح، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. بما يمكن أن نفسره تفسيرين، الأول أن ما بمعنى الذي، بالذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل طيب هو مؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل، كيف يكون أنزل بالذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأن الكفر ببعض الشرع كفر به كله. فلو أن إنسانا آمن بالملائكة إلا جبريل فإيمانه بالباقين لا عبرة فيه. إذن هذا معنى بما أنزل، أي بالذي أنزل. التفسير الثاني أن ما بمعنى نكرة موصوفة، فقد كفر بشيء أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ها، يكون ما نكرة موصوفة بشيء. ما هو الشيء الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الخصوص؟ لا يعلم أحد الغيب إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن إلا الله، ولا قال وذكر لا يعلم ما في غد إلا الله، وهذا في السنة. ثم أورد أيضا حديث أبي هريرة وفيه من أتى عرافاً أو كاهناً، أو هنا للتنويع وليس للشك، أو هنا للتنويع، جيت عراف، جيت كاهن، جيت ساحر، جيت منجم، جيت رمال، جيت البرج، الأبراج، المعنى واحد، فصدقه بما يقول. ترى يدخل في هذا حتى ما يسمى اليوم بال شو اسمه هذا الكعب اللي فيه الأرقام، نرد، يدخل فيه النرد. لو قال الرجل مثلا سألقي النرد، إن خرج ستة فسيكون كذا، إن خرج واحد سيكون كذا، هذا من الكهانة، هذا من الكهانة. إن خرج ستة سأزوج، ساتزوج، إن خرج واحد لا تزوج، هذا من الكهانة. فالكهانة ليس لأعيان أفراد صورها حد، هو بلا حد. يمكن أن الناس اليوم يعني يجعلون صور متنوعة للعرافة. قال من أتى عرافا أو كاهن، أو قلنا لأي شيء للتنويع، يعني سواء جاء العراف أو جاء الكاهن فالحكم واحد، ما هو؟ فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وما التي قلنا هناك هو نفسه ما هنا. وليبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا. والقاعدة المضطرد احفظ، إذا صح المرفوع فالموقوف لا يعارضه. ها، حفظت القاعدة؟ إذا ثبت المرفوع فالموقوف لا يعارضه، بل الموقوف يعضده ويفسره. من فهم هذه القاعدة ما صار عنده تعارض، شلون مرة جاء عن الصحابي الفلاني مرفوع وجاء عن الصحابي الآخر موقوف؟ لأن المرفوع صحيح، والصحابة لما تنوروا بنور الكتاب والسنة لا يبعد أن يتكلموا بكلام يشبه كلام إمامهم وقدوتهم ونبيهم وخليلهم صلى الله عليه وسلم، فلا إشكال في ذلك. ثم أورد حديث عمران وفيه ليس منا من تطير. كلمة ليس منا، انتبهوا، تأتي على ضربين نوعين. ليس منا تأتي في الشريعة في السنة على نوعين. الأول ليس منا، أي ليس من أهل ملتنا، فحينئذ يكون الرجل خارجا من الإسلام، وهذا يكون إذا كان ما بعد ليس منا من نواقض الإسلام. ها، ليس منا أي ليس من أهل ملتنا. على هذا التفسير لابد أن الذي يأتي بعده يكون مناقضا لأصل التوحيد، وهذه مسألة مهمة تنبهوا لها. المعنى الثاني ليس منا أي ليس من الذين ساروا على طريقتنا وهدينا، ليس ممن سار على طريقتنا وهدينا. وهذا كيف تعرفه؟ تنظر إلى ما بعده، فإن كان ما بعده ليس من نواقض التوحيد إنما من نواقصه، فإنه حينئذ تفسره بهذا التفسير. على الأول ليس منا ليس من أهل منتنا، يكون ما بعده من نواقض الإسلام. وعلى الثاني ليس منا، يكون ما بعده من علامات أهل البدع ومن علامات أهل المعاصي. من فهم هذا لم يشكل عليه بعد ذلك كلمة ليس منا. مثلا ليس منا من غش، حديث. طيب الآن الغش هل هو يناقض الإيمان؟ لا يناقضه. إذن ليس من غش فليس منا، إذن معنى هذا أن الغش من نواقص التوحيد لأنه معصية وليس من نواقض التوحيد، صح ولا لا؟ طيب حديث قال صلى الله عليه وسلم إني أتزوج النساء وأنام وأرقد وأقوم وأفطر وأصوم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فأنت تفهم الآن هنا أن المجال ليس فيها معاصي. ما الذي في هذا المجال؟ بدع ومحدثات. إذن معنى ليس مني أي ليس من أهل سنتي وهدي، فيصبح الرجل مبتدعا. من فهم هذا لا يشكل عليه كلمة ليس منا. طيب فهمنا الآن، ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له. انتبه الآن، كيف نفسر ليس منا ليس من أهل الإسلام، أو ليس منا ليس من أهل السنة وإنما من أهل البدعة؟ كيف تفسر؟ إن كان الذي تطير أو تطير له يرى أن ذلك جائز، أن الكهانة مباح والتكهن مباح، أن السحر مباح، وأن الذي يسحر له شيء مباح، فهذا يخرج من الإسلام، فيكون المعنى ليس منا ليس من أهل الإسلام. وإن كان الذي يفعل هذا الفعل يعلم أن الطيرة حرام ونوع من الشرك، وأن الكهانة محرمة، وأن السحر محرم، لكنه يتطير مع ذلك، فهذا نقول عنده نقص في الإيمان. أو يتكهن ويقول أنا لا أجزم أن الكاهن يعلم الغيب، فيكون من الشرك الأصغر. أو يذهب إلى السحرة ويقول أنا أعلم أن السحر لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله. طيب لماذا إذن تذهب وتسحر؟ قال أنا أذهب إلى نوع من أنواع السحر ليس فيه قرابين ولا عقد، حينئذ ينطبق عليه أنه من جنس الشرك والكفر الأصغر. إذن ننتبه للتفسير. ثم قال ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يا إخوة ننتبه أن من تطير أو تطير له، يعني لا فرق بين الفاعل المباشر بين المتسبب، لأن من تطير بنفسه أو تطير له يعني شخص آخر طير الطير، قال لحظة وين رايح؟ قال أنا مسافر. قال أصبر خلنا أطير لك الحمامة، إن راحت يمين فبردا وسلامة، إن راحت شمال فقعرا وغرابة، لا حول ولا قوة إلا بالله، مساكين. إذن لابد أن ننتبه أنه ما في فرق بين المباشرة وبين التسبب، لأن بعض الناس ماذا يقول؟ لا أنا ما طلبت السحر، أختي اللي طلبت، ما في فرق، أنت طلبتي ولا أختك اللي طلبت، الحكم واحد. ثم أورد رحمه الله كلام الإمام البغوي، وهو تفسير جميل في قوله عن العرافين الذي يدعي معرفة الأمور، وهذا نوع من أنواع العرافي، والكاهن الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. أنت أول ما تكلمه يقول اسمك فلان، اسم أبوك كذا، اسم جدك كذا، شلون علم؟ لأن الجنية قرينك أخبره، قرينه، فقرينه أخبره، فدل على أنه كاهن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد اشتكاه بعض غلاة المتصوفة عند سلاطين الزمان، فاستدعوا ابن تيمية قالوا له تعال هذول كلهم، ها شوف الصف هذا كلهم يشتكون عليك يقولونك تطعن فيهم. قال نعم أنا أطعن فيهم. قال ليش أنت تنكر الولاية؟ قال لا أنكر الولاية ولا الكرامة، لكن هؤلاء ليس لهم ولاية ولا كرامة. قال كيف يقولون نحن نعلم الغيب، كيف لا ليس لهم كرامة؟ يعني الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهذول يقولون حنا من كرامات الله علينا أن نعلم الغيب. ابن تيمية رحمه الله كان قليل الأكل، وكان من عادته لأنه لا يخصص وقت للأكل، فيحمل معه في العادة القمح الذي يكون يعني شو يسمونه لا مو مطحون، لا القمح المحموس، قمح المحموس يكون في جيبه، فإذا جاء يأخذ منه لقمة أو لقمتين ويكسره ويبلع، لا يحتاج طحن ولا خبز ولا ما يحزنه. فأدخل ابن تيمية يده في جيبه، ها مثل ما نقول بالعامية كمخ كذا يعني قبضة، قال ها يعلمون الغيب يخبروني كم حبة قمح في يدي، يلا بسم الله وتقولون عندكم كرامة. فبهت الذي كفر. ابن تيمية من ذكائه يقول: وإني لم أحسب ما في قبضتي. ليه؟ قال: خشيت أني إن حسبت أن يعلم قريني فيخبر قرينهم. شوفوا الذكاء والفطرة. فكونوا هكذا. وقال أبو العباس ابن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمان. يعني عند شيخ الإسلام العراف اسم جنس يدخل فيه هؤلاء كلهم، وهذا كلام حق. وقال ابن عباس: حبر الأمة في قوم يكتبون أبا جاد. إيش يعني يكتبون أبا جاد؟ مثل ما جاء في إسناد ضعيف أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة جاء إليه أحبار، وهذا كان والله أعلم كان سنة عام الوفود سنة 9. فجاء وفد وفيهم يهود من يهود نجران ومن يهود اليمن، فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: ماذا أنزل عليك؟ قال: ألف لام ميم ذلك الكتاب. قال: ألف واحد لام كذا ميم كذا، عمر أمتك قليل. فقال: نزل علي ألف لام راء. فزادوا، قال: نزل علي حاء ميم عين سقاف. قاموا يحسبون حروف الأباجاد ليعرفوا كم عمر الأمة. فابن عباس يقول، طبعا هذا الإسناد لم يثبت، القصة ما ثبتت، لكن الشاهد أن اليهود معروفون باستخدامهم أبا جاد في معرفة الحساب الجملي وفي معرفة حساب الغيبيات عن طريق الجمل زعموا. يعني مثلا لما هو يقرأ الحمد يشوف الألف واللام والحيم والحاء والميم والدال كم حرف يساوي، يستنتج عن هذه الأحرف والعداد شيء آخر. هذه طريقة اليهود ليست طريقة المسلمين. ولكن ننتبه إلى نقطة: يجوز استعمال حروف أبا جاد في معرفة الأعداد عند تعسير ذكر الرقم. يعني مثلا شاعر يريد أن يذكر تاريخ وفاة أبي حنيفة النعمان، فيصعب عليه في بيت الشعر أن يقول: وتوفي الإمام أبو حنيفة سنة 50 و100، فيقول: ولنعمانهم قن. ها، ولنعمانهم قن، يعني 150. فهذا الاستعمال لا بأس به، هذا الاستعمال لا بأس به، أجازه بعض العلماء. أما أن الإنسان ينظر في أبا جاد ويستدل بأبا جاد ألف زائد باء زائد جيم يساوي دال مثلا، هذه في الهندسة يستخدمها المهندسون ولا لا؟ ويستخدمها في علوم الآلة اليوم، في علوم الدنيوية، الطب، الهندسة، الكيمياء، الفيزياء، هذا ما في بأس، هذا ما في بأس. يقول لك: إذا كان ألف زائد باء يساوي كذا، فألف زائد جيم يساوي كم؟ في زوايا الهندسية مثلا، هذا لا بأس به. إنما المنهي استخدام أبا جاد في علم الغيب وادعاء الغيب. نعم.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في النشرة. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: فقال ابن مسعود: يكره هذا كله. في البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟
الأحسن يؤخذ عن امرأته، يؤخذ بمعنى يمنع أو يمنع. نعم.
أحسن الله إليكم. في البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن: فيتقرب الناشر والمنتشر للشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة، والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوة والدعوات المباحة، فهذا جائز.
قوله رحمه الله: باب ما جاء في النشرة، ولم يذكر الحكم لأن النشرة منقسمة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول النشرة، أولا نذكر الأقسام، وهو الأحسن من أن نذكر تعريف للنشرة إيش هو النشرة، لكن لا شك أن النشرة من حيث العموم معناه حل السحر، هذا معنى النشرة. كيف نحل السحر؟ نقول هذه ثلاثة أنواع. الأول حل السحر بسحر مثله، فهذا لا يجوز بالإجماع، فهذا لا يجوز بالإجماع، ومن حكى فيه الخلاف فقد غلط ولم يفهم المراد. إذا قيل حكي فيه الخلاف المتأخرين لا بأس، أما خلاف المتقدمين فهذا غلط عليهم، فلم يقل أحد من المتقدمين بجواز حل السحر بسحر مثله، بل المروي عن كما مر معنا في باب ما جاء في السحر أن عمر كتب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. أنا أسألكم سؤال، إذا كان أمير المؤمنين كتب إلى أمراء الأجناد أن اقتلوا كل ساحر وساحر، يمكن واحد يجي يقول طيب ليش نقتل السحرة؟ من اللي يحل لنا السحر بسحر مثله إلا السحرة؟ صح ولا لا؟ هذا دليل عملي على أنهم ما كانوا يرون جواز حل السحر بسحر مثله. إذن المسألة إجماعية بين السلف، وإن حكي الخلاف من المتأخرين فلا عبرة بخلافه. النوع الثاني حل السحر بالدعاء، حل السحر بالدعاء والرقية الشرعية، فهذا مباح بالإجماع، هذا مباح بالإجماع عكس الأول، حل السحر بالدعاء وبالرقية من القرآن، فهذا مباح بالإجماع. النوع الثالث حل السحر بالمباحات من الأدوية، حل السحر بالمباحات من الأدوية، وهذا فيه خلاف والصواب جوازه، هذا فيه خلاف والصواب جوازه. من فهم هذا التقسيم لم يشكل عليه ما ورد عن السلف. أما ما جاء في هذا الباب فأورد رحمه الله حديث جابر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. النشرة هنا الألف واللام فيه للعهد، الألف واللام فيه ليش؟ قال الشيخ سليمان بن عبد العزيز في سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد قال الألف واللام للعهد، فالمعنى سئل عن النشرة المعهودة. ما هي النشرة المعهودة في زمن الجاهلية؟ حل السحر بسحر مثله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هي من عمل الشيطان، ما سويت شيء، هذاك راح سحرك بالشيطان تروح أنت تحل بالشيطان آخر، فهو ألقى بنفسه بين أحضان الشيطان وأنت تلقي بنفسك بين أحضان الشيطان، وش سويت؟ ما سويت شيء. إذن الألف واللام للعهد، ومعناه النشرة المعهودة في زمن الجاهلية. فما هي النشرة المعهودة في زمن الجاهلية؟ حل السحر بسحر مثله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هي من عمل الشيطان، وهذا واضح. ثم قال رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. يقصد الآن الإمام أبو داود صاحب السنن سليمان بن الأشعث السجستاني، وهو من علماء الحديث من أقران البخاري ومن تلامذة الإمام أحمد، يروي عن أحمد أحاديث، ويروي عن أحمد الفقه، ويروي عن أحمد الأقوال، فهو عند التعارض معتمد في مذهب الحنابلة. فهو يروي عن الإمام أحمد أنه قال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله، يكره هذا كله يعني يكره حل النشرة بإيش؟ بالسحر فقط؟ لا، يكره حل النشرة بالسحر وحل النشرة بالمباحات، هذا معنى يكره ابن مسعود هذا كله، هذا مقصوده. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب، ابن المسيب أو المسيب، رجل به طب، اكتب طب يعني سحر. والعرب تسمي الأشياء بأضدادها، العرب تسمي الأشياء بأضدادها. لما تسمي العرب الأشياء بأضدادها؟ تفاؤلا بالخير، فيسمون المريضة العليل صحيحا، ويسمون اللديغة سليما، ويسمون اللديغة إيش؟ سليما، ويسمون المسحورة مطبوبا. مطبوبا يعني إن شاء الله نلحق عليه ونطببه ونعالجه، هذا معنى، واضح ولا لا؟ إذن ما معنى رجل به طب؟ أي به سحر، به سحر. أو يؤخذ عن امرأته، أو هنا للتنويع، أو للتنويع، يؤخذ عن امرأته يعني أنه رجل سليم يشتهي، لكن عندما يأتي عند أهله ها لا يستطيع إتيان أهله، بمعنى لا حول له عند إتيان أهله، يصبح كأنه عني، يصبح كأنه عني. أي يحل عنه أو ينشر؟ انتبه الآن، هذه المسألة مهم، أي يحل عنه أو ينشر. السائل هو قتادة، والمسؤول هو ابن المسيب، وسعيد بن المسيب سيد من سادات التابعين، ابن صحابي، المسيب صحابي ابن حزن صحابي رضي الله عنه، أسلم عام الفتح. وسعيد بن المسيب أحد الفقهاء السبعة الذين إليهم المرجع في الفتوى. فلما يسأل يحل عنه أو ينشر، فمقصود يحل عنه، أيحل عنه يعني بالمباحات، أو ينشر يعني بالأدعية والرقية الشرعية، لأن مثل سعيد لا يجهل أن النشرة الجاهلية محرم بدليل هي من عمل الشيطان، مثله لا يجهل هذا، مثله لا يجهل أن السحر كفر، لقوله جل وعلا: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فقال ابن المسيب: لا بأس به، أي لا بأس بحل السحر، إما بالأدوية المباحة أو ينشر يعني بالدعاء وقراءة القرآن ونحو ذلك، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. ما الذي ينفع؟ يعني هل الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم نهانا عن استعمال المباحات في الطب؟ مش ما نهانا، بالعكس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء. ورب العزة جل جلاله يقول: جعل لكم ما في الأرض جميعا منه. إذن الأصل الإباحة، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. إذن ما هو المنهي عنه؟ المنهي عنه أمران، احفظهم: الأول حل السحر بسحر مثله، والثاني حل السحر بالمحرمات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن التداوي بالحرام بالخمر، فقال: ما جعل الله دواء أمتي فيما حرم عليها. خلاص انتهت القضية. فما يجي أحد يقول: لا والله فلان من الحنابلة قال يجوز حل السحر بسحر مثله، هذا ما هو دليل. دليل عمل السلف الصالح، وكلام ابن المسيب هذا لا يجوز أن نحمله على المحامل الباطلة، نحن نحمل كلام السلف على أحسن المحامل إكراما لهم. قال: وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. المقصود لا يحل السحر بطرق السحرية إلا ساحر، وإلا ممكن أن الراقي يقرأ ويقرأ 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 حتى يتكلم الجني فيلزمه بأن يخرج السحر ويبطله، أو يقرأ عليه القرآن حتى يقتله، فإن الجن يتأثرون بالقرآن، وكذلك يتأثرون بالأدوية. واحد محارمي رأت في المنام أن أباها يأمرها بقراءة سورة طه وهي مسحورة، فبدأت تقرأ سورة طه كثير حتى حست بالإرهاق، لكن ما تركت. يقول: بعد مدة كأنما نشط من عقال، هي تقول. فرب العزة والجلال يجيب أدعية المضطرين، ويعلم الناس الدعاء، ويعلم الناس الاضطرار، ويعلم الناس اللجئ إلى الله جل وعلا. الله قد يجعل العبد يضطر إلى مضيق ليكثر يا ربي يا ربي يا رب، ولولا هذا الابتلاء لما أكثر من يا ربي يا ربي يا رب. ولذلك كان السلف يفرحون بالابتلاءات بخلاف السلف يحزنون. ثم أورد كلام ابن القيم فيه جمع لطيف لكلام السلف، قال: النشرة حل السحر عن المسحور، حل السحر عن، لكنه جعله قسمين وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن، فيقرب الناشر فيتقرب الناشر والمنتشر الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور، وهذا قلنا محرم بالإجماع، ولا عبرة بخلاف الخالفين. والثانية النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. قلنا النشرة بالرقية والتعوذات الشرعية هذا مباح بالإجماع، وأما الرقية بالأدوية والدعوات المباحة، الرقية بالأدوية والأشياء المباحة، فهذا فيه خلاف، والصواب جوازه. يعني مثلا الآن لو جاءك إنسان وقال: أنت مسحور؟ قلت له: نعم. قال لك: اشرب الخروع، إذا كان المشروب مسقيا سيخرج. فشربت فمشى بطنك مرة مرتين ثلاث ثم تعافيت، هذا مباح. قال لك شخص ما: أنت مسحور؟ هل تحس بآلام في بطنك عندما تقرأ القرآن أو كذا؟ قلت: لا. قال: إذن معناه أن السحر معمول لك ليس مشروب، فاغسل بالسدر واغتسل بالشب واغتسل بالماء بالملح واجمع هذه الثلاث فإن خصائصها البرودة، فهذه تؤثر في جسمك فلا تتأثر بحرارة السحر، فتغتسل بما يسمى بوصفة الرومي يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، وإذا بك تتعافى، فهذا مباح. نعم.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في التطير، وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوى ولا غول. ولهم عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول مسعود. ولأحمد من حديث من عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: يا رسول الله، ما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك.
قوله رحمه الله: باب ما جاء في التطير، ولم يذكر الحكم، لأن التطير ينقسم إلى قسمين: تطير يكون شركا أكبر، وتطير يكون شركا أصغر. متى يكون التطير شركا أصغر؟ إذا اعتقد ما ليس بسبب سببا للاستدلال على الخير أو على الشر، فتطير بالطير إذا ذهب ذات الشمال وقال: هذا سبب، والطير لا يعلم الغيب، إذن هذا شرك أصغر. ومتى يكون التطير شركا أكبر؟ إذا اعتقد أن الطير يعلم الخير والشر، مثل قول بعض الناس خير يا طير. لا، الطير ما يعرف الخير أبدا. أورد تحت هذا الباب آيتين وأحاديث. أما الآية فقول الله جل وعلا: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلم. وقوله: قالوا طائركم معكم، يعني المشركون كانوا يتطيرون بالمسلمين، وهذا من سوء صنيعهم ومن سوء ظنهم. كان المنبغى عليهم أن يتفاءلوا بالأنبياء والمرسلين وبالصحابة والتابعين والصلحاء والعاملين، فلما تطايروا بما حقه التفاؤل أنزل الله جل وعلا: ألا إنما طائرهم عند الله. حظهم ونصيبهم، طائرهم هنا بمعنى حظهم ونصيب. ما معنى طائرهم؟ حظهم ونصيبهم، الذي يتطيرونه مكتوب عند الله، الذي يتطيرونه مكتوب عند الله، فيؤاخذهم الله جل وعلا على تطيرهم. وحظهم ونصيبهم لا يتغير بتطيرهم. ألا إنما طائرهم عند الله، يعني حظهم ونصيبهم الذي يظنونه فيكم، ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون قضاء الله وقدره، لا يعلمون أن الطير لا يمكن أن يعلم الخير والشر، لا يعلمون أنه لا يجوز التطير بالأنبياء والصالحين، بل ينبغي التفاؤل بهم. وقوله: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وهذا في سورة ياسين في قصة المرسلين الثلاثة، قالوا: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. فرد عليهم الأنبياء والمرسلون الثلاثة، قالوا: طائركم معكم، يعني حظكم ونصيبكم معكم، وما تتطيرون به يصحبكم ولا يصلنا إليه شيء. ثم أورد حديث أبي هريرة وفيه: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. طبعا التطير سيأتي تعريفه من قول ابن مسعود رضي الله عنه، أنه لما سئل عن الطيرة قال: الطيرة شرك، الطيرة الشرك، لكن هذا مرفوع. وأما قوله: وما منا إلا، هذا موقوف. والذي يجمع أجمع شيء للتطير هو ما جاء في الحديث الأخير الذي أورده المصنف من حديث الفضل بن عباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. إذن ما معنى التطير؟ معنى التطير هو أن الإنسان يتشاءم من شيء فيرد عن حاجته، أو يتشاءم من شيء فيمضي ولا يرجع. فالتطير ما أمضاك أو أمشاك. فمثلا إذا قيل له: إيش رأيك تخلي عرسك بين العيدين؟ قال: أعوذ بالله، عرس بين العيدين؟ هذا يتشائم منه. ليه؟ قال: ما يجيك أولاد. طيب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر زواجه بين العيدين، وكانت عائشة رضي الله عنها ترد على الجاهليين وتأمر أهلها ومن في ولايتها ألا يتزوجوا إلا ما بين العيدين، لكن هذه عادات الجاهليين، يتطيرون بالزمان بالأربعاء مثلا، ويتطيرون بالمكان، ويتطيرون بالغربان. إذن الطيرة تعريفها هو أن الإنسان يتطير، يتشاءم من شيء فيرجع عن أمر أو يمضي في أمر تشاؤما. وأنواعه كثيرة، وأنواعه كثيرة لا حصر لها. منها ما يعرف عند الناس اليوم بإيش؟ بقطع قطع أوراق الزهرة. أروح؟ لا ما أروح. أسافر؟ لا ما أسافر. إذا آخر واحد أسافر بيروح، إذا واحد ما أسافر هذا كهانة وتطير، ما يجوز. يمسك المنديل يقول قطع قطع، آخر قطع إذا بقى أني أروح أروح، آخر قطع إذا بقى قطع أني ما أروح ما أروح. هذا نوع من أنواع التطير المحرم، ونوع من أنواع الكهانة، يجب الحذر من هذا. إنسان عنده عقل، هذا الدين العظيم جاء لي يرفع الناس من وحل الأوهام والخيالات الفاسدة التي تريد شياطين الإنس والجن إدخال الإنسان فيها. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. جاء الإسلام ليحررك من الأوهام والخيالات، ويجعل قلبك معلقا بالحق والحقائق. والحق هو الله جل وعلا، الحقيقة ما جاء من الله تبارك وتعالى، وما في دينه وفي كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومما يؤكد أن الشريعة جاءت لتحرر العقول من الاعتقادات الباطلة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. العدوى معروف، ما معنى العدوى؟ نقل انتقال المرض. العدوى انتقال المرض بنفسه، انتقال المرض بنفسه. كان الجاهليون يظنون أن المرض ينتقل بنفسه، ومعلوم أن المرض لا ينتقل بنفسه. المرض إما أن ينتقل بالملامسة أو بالمحاسسة أو بالمؤكلة أو بالمشاربة أو بالمجامعة، أما أن المرض ينتقل بنفسه فهذا من أوهام الجاهلية. إذن معنى لا عدوى أي لا ينتقل المرض بنفسه. ولهذا جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع أنه قال لا عدوى، قال: يا رسول الله، إن الناقة الجربة تدخل على الإبل فتجربها كلها. فقال النبي عليه الصلاة: من أجرب الأول؟ قال: الله. إذن الذي أجرب الأول هو الذي نقل المرض، فلا يجوز أنت أن تعتقد أن المرض ينتقل بنفسه. المرض لا ينتقل بنفسه، الأمراض إنما تنتقل بوسائل وأسباب. هذه الوسائل من عرفها يمتنع منها، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. فأنت تعرف أن المجذوم إذا لامسته انتقل إليك المرض باللمس، إذن لا تلمسه. مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم في أرض نزل فيه الطاعون فلا تخرجوا منها، وإن لم تكونوا فيها فلا تدخلوا عليها. فهذا من اتخاذ الأسباب. إذن معنى لا عدوى أي لا ينتقل المرض بنفسه، وهذا واضح. ولا طيرة أي أن الطير والتشاؤم هذا من أوهام الجاهلية. فالعدوى من أوهام الجاهلية، والتطير من أوهام الجاهلية، خصوصا أنهم كانوا يتطيرون بالطيور بطريقة خيالية. ولا هامة، الهامة شيء كان الجاهليون يعتقدون أن الإنسان إذا قتل مظلوما يخرج روحه فيدخل في صورة الطائر بوم أو غراب، فلا يزال ينعق ويصبح روحه ناعقا، يسمونه الهامة، حتى يؤخذ من ثأره. هذه خرافة سووها علشان أن أهل القتيل إيش يطالبون به؟ قتل أي إنسان آخر من القبيلة الأخرى. فجاء الإسلام بإبطال هذا الوهم. ولا هامة أي لا يوجد ما يسمى بالهامة في عرف الجاهليين أو في خيالات المتخيلين. الروح إذا خرجت تقبض، إن كانت صالحة فهي في نعيم، وإن كانت طالحة فهي في جحيم ما درى عنك، لا هامة ولا صفر. صفر اسم للشهر المعروف، وهو الذي يكون بعد المحرم وقبل ربيع الأول، اللي هو الشهر الثاني من أشهر العربية. كان المشركون يتشاءمون من صفر. ليه؟ لأنهم في ذي القعدة وذي الحجة والمحرم لا أحد يتعرض لهم، لأن الأشهر الحرم، وصفر ليس من الأشهر الحرم، فحينئذ كانوا بس يجي شهر صفر كانوا يتشاءمون منه. طيب وش ذنب صفر؟ صفر زمان، أنتم الذين توقعون أفعالكم في صفر، ما ذنب صفر؟ نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. إذن جاء الإسلام بإبطال التشاؤم بالزمان ولا صفر. إذن لا يوجد تشاؤم بالأشهر وبالأزمان وبالأيام وبالليالي. وزاد مسلم: ولا نوء ولا غول. هذا أيضا من نفي عادات الجاهلية كما ذكرت. هذا الباب كله لتحريرك من أوهام الجاهليين وإيصالك إلى الحق المبين. ولا نوء، ما معنى النوء؟ النوء اكتب هي منازل النجوم، منازل النجوم. والنوء الاستسقاء بمنازل النجوم، الاستسقاء بمنازل النجوم. يعني أن الإنسان يقول يا متى يجي يظهر النجم الفلاني يجينا الخير، متى يجيب لنا الخير النجم الفلاني؟ هذا من الاستسقاء بالنجوم. إذن لا نوء أي لا تطلب السقيا من النجوم. النجوم ما تعرف، النجوم علامات، علامات للمواسم، ليست هي مؤثرة. أنا بسألكم سؤال الحين، بعضكم يروح يوم الخميس أو الجمعة يروح لمزرعته، اللي مزرعته صوب الوفرة واللي مزرعته صوب العبد. طيب إذا تعديت الجهرة بتجيك لوحة مكتوب العبدلي باقي 60 كيلو مثلا، هل هذه اللوحة لها أثر في إيصالك؟ ما لها علاقة، علامة فقط، علامة فقط. فالنجوم علامات وليست مؤثرات، افهموا هذا. قال: ولا نوء ولا غول. ولا غول، الغول، الغول يفسر بتفسيرين. الأول، التفسير الأول: لا غول نفي لعادة أو اعتقاد كان عند المشركين، وهو أن هناك حيوان على صورة خيالية يخوفون بها الناس، فجاء الإسلام بلا غول أي لا يوجد هذا الحيوان الخيالي، مثل العنقاء. العنقاء الآن اسم مشهور في الكتب، لا وجود للعنقاء. الغول اسم مشهور في الجاهليين، لا وجود لهذا الحيوان. فلا يجوز الإنسان يعلق نفسه بالخيالات. والتفسير الثاني: لا غول أي أن الشياطين تتغول، أي بمعنى تتحول إلى قرود ضخمة، إلى قرود ضخمة وتخوف الناس، أو إلى حيوانات ضخمة تخوف الناس. على الأول لا غول نفي لوجود الغول، طيب وعلى الثاني لا غول نفي للخوف أي لا تخافوا من الغول. المسلم لا يجوز أن يخاف من الجن والشياطين، لأن الشياطين إذا تغولت، إذا تغولت الغيلان فعليكم بالأذان، انتهت المشكلة، ليش تخاف؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. خفت من الشياطين أرفع صوتك، اقرأ آية الكرسي، والله لو يجي إبليس بكبرة ما يقدر يقرب لك، مو لو يجي جنوده، إبليس بكبرة ما يقدر عليك. إذا نفهم معنى لا غول على المعنيين، لا غول أي لا وجود لهذا الحيوان الخيالي، فلا تعلق عقلك بالخيال. الثاني: لا غول أي لا ينبغي أن تخاف من الغيلان أي من الشياطين أو الجن التي تتحول إلى صور معينة. طبعا الجن يتحولون، ولكن لا تخف فأنت مؤمن بالله. قال: ولهما عن أنس: لا عدوى ولا طيرته ويعجبني الفأل. إذن الفأل في مقابل الطيرة جاء الإسلام بالفعل. دائما دائما وأبدا عليك بأمرين: أمر قلبي وأمر لفظي. الأمر القلبي حسن الظن، الأمر اللفظي التفاؤل بالكلام الحسن. عليك دائما بهذين الأمرين، ها، حسن الظن هذا أمر قلبي، وحسن اللفظ وهذا أمر لفظي. أنت الحين طالع اليوم مثلا لطلب العلم، لا تسيء الظن تقول أنا ما راح أفهم، لا، تقول أنا إن شاء الله يا رب أنا أحسن الظن فيك إن شاء الله أفهم. ثم تحسن اللفظ فتقول إن شاء الله الدرس يسير، إن شاء الله الدرس سهل. إذن هذا معنى الفعل. ويعجبني الفعل، ما الفعل؟ قال: الكلمة الطيبة، الأمر يسير، الأمر سهل، ها، بسيط إن شاء الله، بتيسر، بفهم، بعقل. الأمر صعب، ليس بصعب. ولذلك لما اجتمع الناس على المسلمين يوم الأحزاب ماذا قالوا؟ ما قالوا والله انشق صعب الأمر علينا وش راح نسوي، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. تكلموا بإيش؟ بحسن ظن قلبي أنبأ عنه حسن اللفظ. صعب ولا لا؟ يعني حسن ظن بالله في القلب ظهر منه حسن لفظ، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. شوفوا حسن الظن عندهم. إذن الفأل الكلمة الطيبة. مثلا أنت الآن طلعت وشفت إنسان يسلم عليك ومعاملتك عنده تشوف أنه مكتوب اسمه حسن، تقول حسن حالي، ما في بس، هذا من باب حسن الظن. قال ولي أبي داود: أورد حديث عروة وفيه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفعل. هل معنى هذا أن الفعل من جنس التطير العام؟ ولهذا المصنف لم يحكم على التطير، وإنما قال: باب ما جاء في التطير. التطير قد يكون في الخير وقد يكون في الشر. إن كان في الخير والشر فهذا التطير المحرم. إن كان الإنسان يتطير بمعنى يحسن الظن، بمعنى أنه يتفال دائما وأبدا، فهذا وإن سميناه تطيرا فهو مباح ومطلوب شرعا. وعلى هذا يحمل حديث عروة بن عامر، وإن كان قد صححه بعض أهل العلم وضعفه آخر، لكن على اعتبار تصحيح بعض العلماء معنى أحسنها الفعل يعني أن التطير كله مذموم، لكن التفاؤل ليس بمذموم. ولا ترد مسلما، لا ينبغي أن التطير يردك. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل. إنسان لابد أنه إذا خرج يرى أشياء قد يكره، سواء يرى أو يسمع، فماذا يفعل؟ يترك توهمات الجاهليين ويثق بالله رب العالمين ويدعو بالدعاء الوارد عن سيد المرسلين، فيقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، ويمشي يمضي. ثم يزيد مع هذا الإكثار من لا حول ولا قوة إلا بالله، من لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يتيسر أمره مع التفاؤل بالأقوال الحسنة، حسبنا الله ونعم الوكيل ونحو ذلك. ثم ورد حديث ابن مسعود وفيه: الطيرة الشرك. قالها مرتين أو ثلاث، وهذا نص الحديث. الطيرة الشرك، المقصود بالألف واللام التطير الجاهلي. إذن خرج الفأل، خرج الفأل بدليل أن الألف واللام للعهد. وأما وما منا إلا فهذا تبين لنا من جمع الطرق أنه من قول ابن مسعود وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يقول وما منا إلا. إذن من الذي قال وما منا إلا ولكن الله يذيب التوكل؟ هو ابن مسعود رضي الله عنه. وما منا إلا يعني إلا ويجد التطير أمامه، يذهب يجد الغراب أمامه، يخرج يسمع نهيق الحمار، يخرج من بيته وإذا باثنين يتقاتلان، فهذا يجد أمامه، فهل يمضي أو يرد؟ لا، ولكن الله يذهبه بالتوكل، يدعو بالدعاء الوارد في حديث عروة ابن عامر وفي حديث ابن عمرو وخلاص انتهت الإشكالية. ثم أورد حديث ابن عمرو عند الإمام أحمد: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. وكما ذكرت لكم الطيرة شرك إما أكبر وإما أصغر. متى يكون أصغر؟ إذا اعتقد أن ذلك أمارة على الشر. متى يكون أكبر؟ إذا اعتقد أن ذلك الشيء يعلم الشر. قالوا: يا رسول الله، ما كفارة ذلك؟ يعني إذا الإنسان وقع في قلبه شيء من التطير ما كفارته؟ مثل الآن لما إنسان يقول: والنبي إيش كفارته؟ كفارته لا إله إلا الله. مثل إنسان يقول: أنا أقامرك، تتحداني على خروف مثلا، ماذا يفعل؟ يتصدق، هذه كفارته. قالوا: يا رسول الله، ما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. لا خير إلا خيرك على سبيل الحصر، أي لا خير إلا منك، ولا طير إلا طيرك، أي لا نصيب إلا ما جعلته نصيبا، ولا يصيبنا إلا ما جعلته يصيبنا. لأن معنى طائركم حظكم ونصيبكم، إذن لا طير لا نصيبه ولا يصيب ولا حظ إلا ما جعله الله حظا ونصيبه، ولا إله غيرك. ثم أورد ختم الحديث بحديث الباب بحديث الفضل بن عباس: وفيه إنما الطيرة ما أمضاك. ومعنى هذا أن الذي وقع في القلب ثم لم يرجعك ولم يمضيك هذا لا أثر له، ولله الحمد والمنة. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله عليه وسلم.